وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونبدأ دروسنا في هذا اليوم، ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. المرحلة الثالثة من سنة 100 من الهجرة إلى 50 و100 من الهجرة. يقول الشيخ: في نهاية القرن الأول وبداية الثاني كانت الأمة تمر بخير حالاتها بعد خلافة النبوة التي تهيأت لها على أيدي الخلفاء الراشدين، وسكنت الصراعات التي كانت مستعرة الجذوة بين طوائف الأمة سكونا ظاهريا مؤقتا، فكف الخوارج أيدي بطشهم وهدأت صراعاتهم مع الخلافة هدوءا نسبيا، لكن جدالهم حول مبدئهم لم يفارقهم يوما. وقد خرج بعضهم على الخليفة في 100 فوجه إليهم جيشا وعرض عليهم مناظرته فقبلوا، فأبوا إلا أن يبرأ من أهل بيته، وكان ما سوى ذلك من أمره مرضي السيرة عندهم محمود العاقبة لديه. وكان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله حليما ورعا عالما حكيما، فما زال يناظرهم ويظهر جهلهم حتى مات، والناس متحاجزين، لم يقع قتال بين جيشه ومن خرج عليه من الخوارج. وكانت خارجة قد خرجت عليه قبل فودها إليهم مسلم بن عبد الملك في جيش من أهل الشام فظهر عليهم. وأما القدرية فقد أعلن داعيتهم الأكبر غيلان ابن مسلم براءته مما كان يدعو إليه من أمر القدر، وذلك لما ناظره عمر بن عبد العزيز، فإنه بلغه أن غيلان القدري يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن غيلان كما تعلمون كان يقول بالقدر. طيب، ما معنى أنه كان يقول بالقدر؟ الجواب: كان يقول لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لم يقدر شيئا في الأزل ولا يعلم بالأحداث أو بالأشياء إلا بعد وقوعها. والشيء العجيب أن غيلان استدل على مذهبه الباطل الفاسد بنص من القرآن، وهو: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، يعني معناها كان في وقت من الأوقات لا إنسان ولا أي شيء. طيب، ما هذا واقع؟ وحديث عمران بن حسين عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، أو كما قال. طيب، ما وجه الاستدلال؟ قال لك: لم يكن شيئا مذكورا، يعني لا شيء، يعني أن الله عز وجل لا يعلم شيء ولم يقدر شيء. فكان من رد عمر بن عبد العزيز عليه قال: اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت ربنا عز وجل لنفسه مشيئة، وأثبت أيضا للعباد مشيئة، ولكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة المولى عز وجل. أدي وجه الاستدلال عمر بن عبد العزيز على غيلان الدمشقي، وأدي وجه استدلال غيلان الدمشقي بنص على باطله. يقول: ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا، وإلا فاصلبه. يعني إن كان فعلا أظهر التوبة والندم والرجوع إلى الحق فتولاه وانصره أيده، وإن كانت الثانية فاصلبه. معنى كلمة فاصلبه يعني اجعله يظهر أو يظهر مقالته الخبيثة حتى يقع في أيدي بعض حكام المسلمين فيقتله على الزندقة والكفر، وهذا الذي كان. فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك، تكلم في القدر فبعث إليه هشام. ومن أجل ذلك لما يقرر الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أن المبتدع الذي يظهر توبته لا بد أن يضرب له أجل حتى يستبين لنا حقيقة توبته. ما هي القضية مش قضية أنا غلطان وتوبت. طيب هل يطول الرجوع هذا رجوع عن قناعة وعن أدلة شرعية، أم رجوع لعدم تحقيق المصلحة الشخصية ولفشل التجربة العملية؟ يعني نريد أن نعرف لما رجعت. فالذي يظهر حقيقة الأمر هو أن يضرب له سنة كاملة كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، حتى يغلب على الظن أنه فعلا تاب توبة نصوحا وأقلع عما كان فيه من البدع ومن المخالفات. يقول: تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر؟ قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. تخيل، يعني عذرناك على زندقتك وكفرك، فسئلت ومع ذلك ما زلت على كفرك وضلالك، ماذا نصنع فيك؟ يبقى لابد من القتل. فبعث إليه هشام فصلبه، وقد كان صلبه سنة 500 بعد مناظرة بينه وبين الإمام الأوزاعي، أفتى بعدها بقتله. وصار للخوارج بعد وفاة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز مع الناس صدام ومعارك. لما أفتى الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي إمام عصره، إمام أهل الشام، توفي 57، وكان يمتحن الناس بالأوزاعي، فمن أحبه علم أنه من أهل السنة، ومن أبغضه علم أنه من أهل البدعة. لما أفتى الأوزاعي بقتل غيلان، وكان هشام بن عبد الملك يعني مسألة الدماء هذه يتوقف فيها، وليس من السهل أن يأمر بضرب عنق أحد، فكأنه تحرج وشعر بشيء من الندم بأمره بقتل غيلان بناء على فتوى الأوزاعي. يعني كأنه يريد أن يقول: لماذا لم نتريث ونستفتي أحد غير الأوزاعي؟ فعلم بندم هشام رجاء ابن حيوة، علم أنه ندم على قتل غيلان، فبعث إليه رسالة وقال: يا أمير المؤمنين، قد كان من أمرك كيت وكيت، اعلم أن قتل غيلان خير وأفضل عند الله من قتل 2000 من الروم، من قتل 2000 من الروم. وكلامه حق، لأن احنا قلنا قبل ذلك أخطر ما يهدد نشر السنة ويهدد إقامة الشريعة المبتدعة، لأنهم يهدمون الدين باسم الدين. أما الكفر والملاحدة وغيرهم شرهم واضح، وقل أن يخيل كلامهم على أحد. لذلك قال رجاء بن حيوة: قتله أعظم وأفضل عند الله من قتل 2000 من الروم، والروم على غير الملة. لما؟ لأن شرهم واضح وهذا شره إيه؟ مستتر. يقول: وظهرت الشيعة سنة 21 و100 وتابعوا زيد بن علي ابن الحسين بالكوفة، ثم رفضوه لما لم يتابعهم على سب الشيخين أبي بكر وعمر، بل أظهر التردي والترحم عليهما فسموا الرافضة. وحارب زيد بمن بقي معه من أهل الكوفة حتى قتل سنة 22 و100. وأما الذين رفضوا زيدا فإنهم تولوا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. وفي سنة 18 و100 أظهر عمار بن يزيد دين الخرامية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض، وقال: لا أصوم، لا صوم ولا صلاة ولا حج. وفي هذه المرحلة من سنة 100 إلى 50 و100 ظهر 4 من المبتدعة، صار كل واحد منهم يعد رأسا في الضلال وإماما في البدعة. وهؤلاء 4 هم: أولهم الجعد بن درهم من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا الصفات سلبية، وهم الذين بعث إليهم الخليل، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. والجعد سكن دمشق، ويقال إنه من موالي بني مروان، وكان يتردد إلى وهب بن منبه يسأله عن صفات الله عز وجل، فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين. وهو أول من قال بخلق القرآن، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الجعد أخذ بدعته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن. أقام جعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة. أخذه خالد بن عبد الله القصري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه. البدع التي دعا إليها الجعد بن درهم: قال: القول بأن القرآن مخلوق، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أنكر أن الله كلم موسى تكليما، أول من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى. وأصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، وقد أخذ عنهم الجهم ابن صفوان. يبقى هذا الضال الأول الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري لما خطب عيد الأضحى ونزل وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقتله على رؤوس الأشهاد، لا كما قال شيء لا يعيبه عائب ولا ينكر عليه منكر. طيب، الثاني الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، مولى من موالي بني راسب بن الأزد، وأصله من الكوفة، رأس الجهمية وإليه ينسبون، لأنه أول من نشر المذهب، أخذ الكلام عن الجعد بن درهم، وكان فصيحا صاحب مجادلات في مسائل الكلام التي يدعو إليها، وكان أكثر كلامه عن الإلهيات، ولم يكن له نفاذ في علم الحديث والأثر، وكان يرى أن العلم ما كان فيه الكلام، ولذا يلقب حملة الأثر بالحشوية. كلمة حشوية أي أن كلامهم كلام حشو لا فائدة منه ولا منفعة فيه. معنى كلمة حشوية أي أن كلامهم حشو لا فائدة منه ولا منفعة فيه. يقول: مات مقتولا على يد سلم سلم بن أحوز صاحب الشرطة سنة 28 و100، وقيل في مقتله غير ذلك. قال عنه الذهبي: الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. ده الجهم بن صفوان. البدع التي دعا إليها الجهم بن صفوان شاعت في آخر العصر الأموي، وانتشرت حتى صارت مذهبا. ومن بدع الجهم بن صفوان: لا يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه، ولهذا أنكر صفات الباري سبحانه وتعالى. القول بأن القرآن مخلوق لأنه ينكر صفة الكلام. الإنسان مجبور في فعله فلا يوصف بالاستطاعة ولا قدرة له ولا اختيار، وإنما يخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها في الجمادات. القول بفناء الجنة والنار بعد تلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بحميمها. الزعم بأن علم الله عز وجل حادث، كلمة حادث أي جديد وليس أزلي بأزلية الله، هذا معنى كلمة حادث، يعني كان هذا علم الله كان مسبوقا بجهل، تعالى الله عما يقول هذا الكافر علوا عظيما. القول بأن الله عز وجل في كل مكان، المعني بذلك من كلام الجهل يا أخوانا أي في كل مكان بذاته، وهذا هو فكر الحلول والاتحاد. القول بأن الإيمان إنما هو عقد القلب وإن تلفظ بالكفر، يعني إيه؟ يقصد بذلك إن الإيمان هو المعرفة فقط. وبناء على كلام الجهل يلزم من ذلك أن إبليس من أهل الإيمان، وكذلك فرعون، وكذلك كل الكفرة، لأن هؤلاء كلهم كانوا يعترفون بوجود المولى عز وجل. بعد ذلك إنكار رؤية الله تعالى، وكثير من هذه البدع توافقت فيها الجهمية والمعتزلة التي كان رأسها واصل بن عطاء. يبقى الضال الثالث واصل بن عطاء. يبقى عندنا الجعد بن درهم، بعد ذلك الجهم بن صفوان، بعد ذلك واصل ابن عطاء. يقول: كان واصل ابن عطاء ممن يغشى حلقة الحسن البصري، وكان الناس مختلفين في مرتكب الكبيرة. فدخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة، وهم وعدية الخوارج، وجماعة يرجون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ يبقى كأن الإمام الحسن البصري سئل عن فرقتين، الخوارج والمرجئة، وذكروا ما عندهم. الخوارج يكفرون بمطلق الكبيرة. طيب خدوا بالكم دايما الكلام عن الفرق، السياق نفسه يحدد المعنى المراد. يعني هنا بيقول ايه لما سألوا وقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر. طيب الكبائر هنا الكفر يدخل فيها أم ما دون الكفر؟ ها، ما دون الكفر، لان احنا بنتكلم عن فرقه الخوارج. اما كبيره اللي هي الكفر، لا شك ان كفريه، اما من فعلها كافر او لا بيقف على اقامه الايه؟ الحد. يبقى قوله يكفرون اصحاب الكبائر اي كبائر دون الكفر، كالزنا والقتل وشرب الخمر والربا الى غير ذلك. طيب وجماعه يرجون اصحاب الكبائر، يعني لا يتكلمون فيه، والكبيره عندهم لا تضر مع الايمان، بل العمل ليس مذهبهم، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ الجانب الآخر جماعة العمل عندهم ليس ركن من أركان الإيمان، بل العمل شرط صحة أو شرط كمال، وعندهم أصل مشوا عليه وهو لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. احنا قلنا القياس ده قياس ايه؟ فاسد، نظرا لمصادمته للنص. لا ينفع مع الكفر طاعة كلام صحيح، لأن الأصل الشرعي أو النص دل على ذلك. أما أن يقاس عليه ولا تضر يضر مع الإمام معصية، هذا قياس مع وجود النص، والنص هو ليزداد إيمانا مع إيمانهم، والإجماع المنعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، فتفكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من أساطين المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة، نظرا لاعتراضه واعتزاله مجلس الحسن البصري رحمة الله عليه. وذكر الذهبي متابعا البغدادي أن الحسن البصري لما سمع من واصل بدعتهم هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبلهم طرده من مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد ابن باب البصري كبير المعتزلة ورأسهم بعد واصل بن عطاء، وهو المؤسس لفرقتهم مع واصل، وكان يكذب ليروج مذهبهم وينسب إلى الحسن ما لم يقله، وكان زاهدا عابدا يغتر الناس بنسكه وتقشفه، قدريا داعيا إلى القدر، رأسا في الاعتزال داعيا إليه، كذبه علماء الجرح والتعديل وردوا قوله. وأما سبب تلقيب هذه الفرقة بالمعتزلة فقد ذكر البغدادي والشهرستاني والذهبي ومن تلاهم أن سبب تلقيبهم بذلك اعتزال واصل مجلس الحسن البصري، وانتحاؤه ناحية عند سارية من سواري المسجد، سواء في ذلك أن قام باختياره أم قام مطرودا. وقد ذكر أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام هذا الرأي وضعفه من وجوه. أحدها إن انتقال واصل أو عمرو بن عبيد من حلقة في المسجد إلى أخرى ليس بالأمر الهام الذي يصح أن تلقب به فرقة، والأوجه أن تكون التسمية متعلقة بالجوهر لا بالعرض. ورد هذا الوجه الذي ذكره أحمد أمين هو أن انتقال واحد من هذين أو كليهما من حلقة الحسن أمر هام جدا، ولا تستطاع معرفة أهميته إلا إذا عرفنا من هو الحسن، ومن هو جمهوره الذي يسمعه، وما هي طبيعة العلاقة بين الشيخ وتلميذه، ومتى كان يحق للتلميذ أن يفارق حلقة شيخه، ومتى لا يحق، إلى غير ذلك مما يتعلق بالنظم التعليمية في صدر الإسلام. فإذا عرفنا ذلك عرفنا ما يحدثه انتقال واصل أو غيره من حلقة الحسن واعتزاله عند سارية من سواري المسجد. أما أن نقيس ذلك على واقعنا فنقول إن انتقال واصل أو عمر من حلقة إلى أخرى ليس بالأمر الهام، فهذا قياس مع الفارق. وشيء آخر وهو أن انتقال واحد من هذين أو كليهما لم يكن من حلقة إلى حلقة كما قال أحمد أمين، يعني لم يكن انتقالا من شيخ إلى شيخ، وإنما كان إنشاء لحلقة ذات منهج وفكر، فالاعتزال هنا جسدي ومعنوي. ولو لم يقم من حلقة الحسن ويعتزلها ما سمي معتزلا، يعني لو ظل في حلقة الحسن مع خلافه ما قال اعتزلنا واصل. ولو كان انتقاله غير ذي بال وليس بالأمر الهام كما قال أحمد أمين، والتسمية لحقته لخلافه في الفكر لانتقاله كما قال، فلماذا سمي بها وحده ومن معه دون مخالف الحسن وهم كثر، ولا فارق بينه وبينهم إلا في الانتقال، والخلاف هو الخلاف. ويعزز هذا الرواية التي تذكر طرد الحسن إياه فلو لم يكن الانتقال هاما ما طرده الحسن إن كان طرده ولما انتقل هو إن كان لم يطرده. وثاني الأوجه التي ذكرها أحمد أمين اختلاف الرواة في الرواية، فبعضهم ينسب حادثة الانفصال إلى عمرو بن عبيد، وبعضهم ينسبها إلى واصل، وبعضهم ينسب هذه التسمية إلى الحسن البصري، وبعضهم ينسبها إلى قتادة. وهذا من غير شك يضعف الرواية ويجعلها محلا للنقد. ورد هذا الوجه الذي ذكره أحمد منه أن اختلاف الرواة هنا ليس من قبيل الاضطراب الذي يعتري المتن فيضعفه ويوهي الثقة بناقليه، وليس من قبيل المختلف الذي لا يجمع بينه ولا يرجح بعضه على بعض، ولكنه اختلاف أدى إليه اختلاف الوقائع المروية والحوادث المحكية، وهذا من بيان الواقع ولا شيء فيه ولا ضعف يعتري. فأما حادثة الانفصال فإنها تنسب إلى واصل، لأنه أول من اعتزل وأول من خالف قبله، وتنسب إلى عمرو بن عبيد لأنه أول من شايع واصلا على مقالته وأول من لحقه في حلقته. قال البغدادي: وانضم إليه أي إلى واصل قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد ابن باب. وقال في موضع آخر أي البغدادي: وانضم إليه عمرو بن عبيد ابن باب في بدعته فطردهما الحسن من مجلسه فاعتزل إلى سارية من سواري المسجد البصرة. فأي تناقض هنا وأي اختلاف. وأما التسمية فبعضهم ينسبها إلى الحسن وهذا لا شيء فيه، وبعضهم ينسبها إلى قتادة، ولكنها قصة أخرى مفادها أن قتادة دخل مرة مسجد البصرة فإذا بعمر بن عبيد ونفر معهم قد اعتزلوا عن حلقة من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم، فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن، فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال إنما هؤلاء المعتزلة، ثم قام عنهم. وواضح جدا أن قتادة لم ينشئ تسمية، وواضح جدا أن التسمية كانت معروفة لديه قبل، فأي تناقض في هذا وأي اختلاف يريده أحمد أمين. وثالث الأوجه التي ذكرها أحمد أمين أن كثيرا من الكتب تتكلم عن شخص فنقول إنه كان يقول بالاعتزال أو هو من أهل الاعتزال، وهذا يدل على أن اسم الاعتزال مذهب ذو مبادئ لا مجرد انفصال من مجلس إلى آخر، وأن الاعتزال معنى من المعاني لا حركة جسمية. ورد هذا الوجه الذي ذكره أحمد أمين هو أن قوله اسم الاعتزال مذهب إلى آخره هذا مسلم ولم ينازع أحد فيه، وقوله أن كثيرا من الكتب إلى آخره فهذا في غير موطن النزاع، لأن النزاع هنا في أولية إطلاق التسمية وملابسات ذلك والداعي إليه. وأما بعد أن صار الاعتزال مذهبا له مبادئ وقواعد وأصول فلا أحد يقول إن فلانا المعتزلي سمي كذلك لأن حركة جسمية وانتقالا بدنيا إلى غير ذلك، ولكن هذا في الوقت عينه يصدق على واصل بعينه في سبب الإطلاق، وهذا بالنسبة إلى واصل أولية مطلقة، وبالنسبة إلى عمرو بن عبيد أولية نسبية أي نسبة إلى عمرو بن عبيد إلى واصل بن عطاء. ذكر أحمد أمين الرأي الأول من الآراء في تلقيب المعتزلة هذا اللقب وضعفه ومر تضعيف تضعيفه ورده، ثم ذكر رأيين آخرين وهما أن المعتزلة سميت كذلك لأنهم خالفوا الأقوال السابقة في مرتكب الكبيرة. قال أحمد أمين: والقائلون بهذا يجعلون سبب التسمية معنوية كذا لا حسية كذا، ويجعلونها أيضا تدور حول آرائهم واتخاذها منحا جديدا. وإلحاح أحمد أمين على هذا المعنى له معنى سيظهر بعد حين إن شاء الله. وللرد عليه يقال: إذا كان سبب التسمية معنويا لا حسيا فهل تكلم واصل من غير انتقال؟ وهل انتقل من غير جسد؟ وهل أطلق عليه الحسن لفظ الاعتزال قبل انتقاله أو بعده؟ لقد خالفه قبل انتقاله فلم يطلق عليه شيئا، فما معنى هذا؟ والثاني أنها سميت المعتزلة لأنها جعلت مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين. والحق أن الرأيين الآخرين لا ينافيان الرأي الأول الذي يضعفه أحمد أمين، لأن واصلا لم يعتزل بجسده من غير آرائه، ومهما تكن آراؤه فهي لم تكن كافية لإطلاق لقب الاعتزال عليه. لو ظل في حلقة الحسن يجادل دون آرائه ويدافع عنها، ولكنه لما اعتزل الحلقة وأخذ يقرر ما ذهب إليه، صار الوصف بعد ذلك ملصقا بآرائه دون انتقاله كما هو شأن المجاز في لغتنا الشريفة. وأما المعنى الذي يريد أحمد أمين إرساءه والخبيء الذي يستكن خلفه لجاجة في هذا الأمر، أمر سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم، فهو أن يرد أمر الاعتزال إلى الخلف إلى الأصحاب رضي الله عنهم، وأن يقرر أن اسم معتزل كان يطلق على حزب أو طائفة في الصدر الأول كانت تمثل فكرة سياسية مصبوغة بالدين كما هي حروفه في فجر الإسلام. ومن لجاج أحمد أمين في إثبات ذلك يقول: بعد تطوف في كتب التاريخ نستطيع من ذلك نستنتج نتيجتين تخالفان المشهور. الأولى أن هذه الكلمة سميت بها فئة خاصة قبل مدرسة الحسن البصري بنحو 100 عام، وأن إطلاقها على مدرسة واصل بن عطاء بن عمرو وعمر بن عبيد كان إحياء للإسم القديم لا ابتكارا، وأنه من العسير علينا أن نصدق أن هذا الإسم قد كان معروفا وله صبغة خاصة يطلق لمناسبة انتقال واصل من سارية إلى سرير. الثانية أن هذا الإسم وهو الاعتزال أطلق على الذين لم ينغمسوا في حرب الجمل ولم يشتركوا في وقعة صفين. هذا ما يريد أحمد أمين الوصول إليه، وهو الاعتزال مذهب قديم يرجع إلى الصحابة أنفسهم، أليس منهم من اعتزل الفتنة ولم يشهد الجمل ولا صفين؟ إذن فهم معتزلة، وهي فكرة سياسية مصبوغة بالدين هكذا بغير برهان وبلا دليل. ثم يغلب على أحمد تأثره ببحثه النقد الأدبي فيقول في معرض إظهار إعجابه بالمعتزلة: والحق أن فرقة المعتزلة كانت أدرى الفرق على تحليل أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار الحكم عليهم، فأعمال الصحابة عنده كأنها نص أدبي يخضع للتحليل ويخضع للنقد ويصدر الحكم عليه بعد التحليل والنقد وأي تحليل وأي نقد. يقول أحمد أمين في الحاشية: قد يقال إن الشيعة كانوا أجرى في نقد الصحابة والنيل منهم إلى حد لم يصل إليه المعتزلة، وهذا صحيح، ولكن الشيعة إنما ينقضون من نقضوا قصدا لإعلاء شأن علي وآله، أما المعتزلة فقد وزنوا الجميع بميزان واحد، شتم الصحابة وإكفارهم إلا قليلا والتبرؤ منهم إلا يسيرا، ورميهم بكل من قصى كل ذلك يفعله الشيعة ويأتون به، وهو من وجهة نظر أحمد أمين نقد. أما المعتزلة فقد وزنوا الجميع بميزان واحد كما يقول أحمد أمين، فهذا رئيس المعتزلة يقول في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين: إن أحدهما مخطئ لا بعينه، وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذليه، قال أحد الفريقين فاسق لا محالة، فلما يجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير وأجاز أن يكون الفسق من الفريقين عليا وأتبعه كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وسائر من كان مع علي يوم الجمل، وأجاز كون الفسق من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وصاحب أصحاب الجمل. هذا هو الميزان الواحد الذي ذكره أحمد أمين، كفتان متساويتان ليس في كلتيهما إلا الفسق. قال الشهرستاني: ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه، وزاد عليه في تفسيق أحد الفريقين لا بعينه بأن قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل علي ورجل من عسكره أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما، وفيه تفسيق الفريقين وكونهما من أهل النار. هذا هو الميزان الواحد الذي ذكره أحمد أمين: الفريقان فسيقان فاسقان والفريقان في النار. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أن عمرو بن عبيد ذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعت زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقا. طبعا الكفر واضح من كلام عمرو بن عبيد. حقا لقد وزن المعتزلة الجميع بميزان واحد كما يمدحهم أحمد أمين ويطريهم، ولكن أي ميزان؟ ويتبقى هنا أمر أخير، وهو أن صاحب فجر الإسلام قال في حاشيته: صحيفة 89 و200 قد كنت رأيت رأيا في الطبعة الأولى لهذا الكتاب، وهو أن تسميتهم بالمعتزلة هو لقب لقبه بهم اليهود أسوة بما عندهم من كلمة الفرشيم ومعناها الاعتزال. وقلت أنه لا يبعد أن يكون هذا اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم من أسلم من اليهود لما رأوه بين الفريقين من الشبه في القول بالقدر ونحوه، ولكني رجحت بعد إمعان النظر العدول عنه. كتب هذا في الطبعة الثانية في عام 1933، ومات بعد ذلك عام 54 و900 و1000. ومع ذلك جاء الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله ليقول بعد وفاة أحمد أمين، وقال المرحوم كذا أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام: ولنا فرض آخر في تسميتهم المعتزلة، وذكر الرأي الذي ارتآه أحمد أمين في الطبعة الأولى ثم رجع وتنصل منه، ومع ذلك أثبته الشيخ في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية، وما زال الكتاب يطبع على ذلك إلى يومنا. فلعل الشيخ أبا زهرة لم يطلع على الطبعة الثانية، مع أن أحمد أمين مات بعد أن تراجع عما في الطبعة الأولى ب21 سنة، فلزم التنبيه لاستدراك ذلك والخطب فيه يسير. ومثل صنيع الشيخ أبي زهرة صنع الدكتور عبد الرحمن عميرة في مقدمة تحقيقه لكتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طبعا الشيخ رستان أجزل الله عز وجل له المثوبة ذكر هذين المثالين، كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين وكتاب تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة، ليبين ما يفعل في الأمة من طرف خفي، وهو نشر مذهب الاعتزال على أنه مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة. وهذا الذي تكلم به بمنتهى الصراحة والوضوح طه حسين، قال: وما الذي يحملني على أن أذم المعتزلة وأمدح أهل السنة والجماعة؟ لذلك أريد منكم إخواني أن يكون عندك شيء من الحنكة وبعد النظر، ولا تنخدع طالما عندك أصول ثابتة، إياك أن تنخدع. عندك ضوابط وقواعد، إياك أن تنخدع بمن خالفها ولو كان من أعلى الناس كعبا في العلم. لما يا أخوانا؟ لأن هذا كله من براثن الاعتزال. يعني هؤلاء القوم لما جهم يتعلموا الإسلام اتعلموه على أساس العقل هو المهيمن والمسيطر، ركزوا معايا كده. فبناء على ذلك لما تعلموا منذ نعومة أظفارهم على ذلك، من الذي قال بقولهم؟ المعتزلة. فبدأوا يتبنون كلامهم، بل وينقلون كلامهم بالحرف الواحد. أحمد أمين، طه حسين، محمد أبو زهرة، محمد الغزالي وغيرهم كثير يتكلمون بلسان هؤلاء القوم ويظهرون مذهبهم، بل ويعملون على نشره. يبقى حينما نأتي في الوقت الحاضر ونجد المبتدع يدعونا إلى نفس الفكر بس بدون تصريح، تعرف أن الحلقة والسلسلة مستمرة. مذهب الاعتزال هو مذهب الخوارج في الخروج على الحكام، ومذهبهم ودعا إليه المبتدع ونشروه، وغاية المنى أن يجعلون المسألة خلافية بحيث يسوغ لكل فريق القول بقوله دون نكير من الفريق الآخر. عشان كده لما يقول العلماء إن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، يبقى تاخد بالك من الكلمة كويس. ما هو وصل ابن عطاء فين؟ والجعد بن ذره وغيلان الدمشقي والجهم بن صفوان مر عليهم أكثر من 1200 سنة، ومع ذلك كلامهم يقال به ويسمع له إلى وقتنا الحاضر. مش لسه إليهم الجهم بن صفوان قال استوى بمعنى استولى، ما هي بتدرس الآن، والله عز وجل ليس على عرشية حقيقة بيدرس الآن. يبقى الفكر منتظم كما هو ومستمر، مع أن من وضعه ومن أسسه مات منذ آلاف السنين. يبقى الأفكار لا تموت بموت أصحابه. يبقى هؤلاء القوم يدعون إلى مذهب الاعتزال. ومن أجل هذا لما نقول احذر كتب محمد الغزالي، احذرها، اعتزالي قح بل جهمي في الصفات. لما يقرر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها رجله، فيقول محمد الغزالي تعليقا على الحديث يضع الرب رجله عقيدة رجل لله، ما هذه العقيدة المضحكة. يقرر هذا في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ومع ذلك نجد البعض ينخدع به ويقرأ له ويسمع له. لا، ده لابد أن يكون لك وقفة مع هؤلاء المبتدع وغيرهم. وهذا الذي اقتضاه الشيخ من هذا الإسهاب في الرد على أحمد أمين وعلى محمد أبو زهر. طبعا الشيخ محمد أبو زهر له كلام في القرآن، كلام خطير خطير جدا، هو كلام الاعتزال وكلام الجهم بن صفوان. وهذا نفس الكلام الذي قرأه سيد قطب في الظلال، قال بخلق القرآن، وبعض الناس أراد أن يعتذر ولكن اعتذار غير مقبول لأن كلامه فيه واضح. ومن بدع واصل بن عطاء، وهي بعينها بدع عمرو بن عبيد، القول بالمنزلة بين المنزلتين. إيه معنى المنزلة بين المنزلتين؟ يعني مرتكب الكبيرة في الدنيا له بمؤمن وله بكافر، أمال إيه؟ قال لك بين بين. طب في الآخرة مخلد في النار. طب الخوارج؟ قالوا لا، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر في الدنيا والآخرة. أما المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، واشتركوا مع الخوارج في أنه كافر فين؟ مخلد في النار في الآخرة. القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة، القول برأي معبد الجهني وغيلان الدمشقي في القدر، إلا أنه قال بأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها، ولكن أفعال الشر ليس بمشيئته وإرادته ولا من خلقه. الزعم بأن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فاسق لا محالة من غير تعيين له بعينه، وأنه لا تقبل شهادة أحد منهم. وهذا الكلام خلاف أهل السنة والجماعة، لأن كلام أهل السنة والجماعة إيه في اللي حصل بين الصحابة؟ كليهما مجتهد، أحدهما أصاب الحق فله أجران، والآخر لم يصب فله أجر واحد. فهذه البدع صارت بعد أصولا وأساسا لما يسمى عند المعتزلة بالأصول الخمسة، وتحولت العقيدة الإسلامية السمحة إلى عقيدة فلسفية عميقة بل ومعقدة عند المعتزلة الذين قويت شوكتهم عندما اعتنق بعض الخلفاء آرائهم وبدعهم، فأراد أن يحمل الأمة عليها، وامتحن الخلفاء الناس على ذلك ونتج شر عظيم. من أعظم وسائل نشر البدعة أن يدخلوا البدعة على السلطان، يدخل البدعة على السلطان، يقنع السلطان بالبدعة خلاص. يعني تخيل مثلا لو ولي أمر صوفي خلاص، أو من أي فرقة من الفرق الضل، ماذا تنتظر منه إلا كل دمار. وبينما كان جهم بن صفوان يروج بدعته التي ينفي فيها صفات المولى عز وجل، وتبعه في نفي الصفات المعتزلة، وأجمع هؤلاء وهؤلاء على أن القرآن مخلوق كنتيجة لنفي الصفات، وبينما كانت هذه البدعة تروج، قامت بدعة أخرى مقابلة ضد هذه وتغلو في نقيدها، وكان الذي تولى كبره فيها مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان الخراساني المفسر قال ابن المبارك: وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. وأصله من بلخ وانتقل إلى البصرة وبها مات. مولى الأزد كنيته أبو الحسن. اشتهر مقاتل بالتفسير واتهمه كثير من الأئمة على الرواية، حتى قال ابن سعد في الطبقات: أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وتوفي مقاتل سنة 500. وقال ابن حبان في المجروحين: كان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث. بالغ مقاتل في إثبات الصفات حتى دسم، وهذا الإفراط منه في الإثبات كان في مقابل إفراط جهم في نفي التشبيه. قال أبو حنيفة: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل يعني في الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وقال رحمه الله: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. وقد وثق مقاتلا بعض أهل العلم وضعف ورده الأكثرون، ولكن النظر هنا في تشبيهه وإفراطه فيه إلى حد التجسيم. وفي معرض تلخيص تعاليم المعتزلة وعند أصل التوحيد من أصولهم، وهو يتضمن نفي صفات الباري جل وعلا، يقول أحمد أمين في فجر الإسلام: وربما كان قد دعاهم إلى هذا القول، يقصد نفي صفات الباري، ما شاع في عصرهم من ذهاب قوم إلى تجسيد الله تعالى وإثبات صفات له كصفات المخلوقين، كمقاتل ابن سيمان الذي عاصر واصله. وهذا القول من أحمد أمين عكس لما قرره علماؤنا المتقدمون، وقلب لمقرراتهم بغير برهان، اللهم إلا البرهان المستمد من قول أحمد أمين وربما كان. ومعلوم أن مثل هذا لا تقوم به حجة ولا تثبت له على صراط النقد قدمان. والثابت من كلام العلماء كما مر النقل عنهم أن بدعة التشبيه والتجسيم كانت ردة فعل لنفي الصفات، وهو ما ابتدعه الجهمية ودعوا إليه، ولم تكن المعتزلة إلا امتدادا للجهمية في نفي الصفات، ولكن أحمد أمين يدافع عن المعتزلة وله بهم غرام ملازم وهوى مقيم، ويبحث عن مبررات لبدعتهم التي ابتدعوا في صفات الله عز وجل. وفي تلخيص البدع التي وقعت في هذه المرحلة وكيف واجهها العلماء، يقول الذهبي: في هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد العابد وواصل بن عطاء الغزال. الغزال طبعا سمي بالغزالي لأنه كان يذهب كل أسبوع إلى سوق الغزلي، أي سوق الغزل التي كان يبيعن النساء فيه الغزل، الغزل اللي هو ما ينسج. فكان يذهب إلى هذا السوق وينظر إلى كل امرأة فقيرة فيتصدق عليها، لذلك سموه بالغزال. ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدر، وظهر بخرسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب جل وعلا وخلق القرآن. وظهر بخرسان في قبلة مقاتل ابن سليمان المفسر وبلغ في إثبات الصفات حتى دسم. وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم، وشرع الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية. ولقد كانت هذه الفترة من حياة الأمة 100 إلى 150 أسوأ فترة في مراحل تطور البدع وتفاقمها، فقد ظهر فيها الكلام في ذات الله عز وجل وصفاته بين معطل للصفات نافي لها ومشبه يغلو في التشبيه إلى حد الخروج إلى التمثيل. الجعد بن درهم يقتله خالد بن عبد الله القصري، الجهم بن صفوان يقتله سلم بن أحوز، وواصل بن عطاء الذي ابتدع المنزلة بين المنزلتين ينفي نفسه أو ينفيه الحسن من حلقته وينئيه عن مجلسه، ومقاتل ابن سليمان المتهم بالتشبيه يتتبعه العلماء بالتجريح وبيان حاله ليتقي الناس بدعتهم. والخلفاء ليسوا بمعزل عن هذا كله، فعمر بن عبد العزيز يناظر الخوارج ويناظر غيلان القدري، وهشام بن عبد الملك يقتله كما سيقتل من بعد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. الساعة كم؟ طيب، التعريف ببعض البدع التي ظهرت في هذه المرحلة. التعريفات دي أرجو أن تحفظ لأنها مهمة. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، واصطلاحا يكفي لو قدرت تحفظ لغة واصطلاحا يبقى خير وبركة، عدست يكفيك الاصطلاح. اصطلاحا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه وهو نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذي أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل أولئك الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة الجعد بن درة. التكييف وهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهم أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مماثل يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقة، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح ممدوحاته. وأما التشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يد الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المرحلة الرابعة ونقف عندها إن شاء الله، ونبدأ فيها إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى، وخمس دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.